احنا وصلنا لاخر اصحاح 18 في انجيل يوحنا، لما بيلاطس قال اليهود ولكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح، افتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا ايضا جميعهم قائلين ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لسه. وقلنا طبعا معناها كان واضح انه اليهود بيختاروا الحرامي اللص وبيسيبوا المسيح، وكأنهم بيؤكدوا على المعنى اللي قاله المسيح: انتم جعلتموه على الهيكل نظارة لصوص. فهم بقوا حرامية في بعض، فيوم بيدافعوا على حرامي منهم. اما المسيح له المجد رب الهيكل، ثم عادش حد منهم عاوزه. تلاحظوا ان بيلاطس بدأ يسمي المسيح له المجد باللقب اللي عرفه من اليهود ملك اليهود، يعني هو اعتمد التسمية دي واعتقد فيها ان ده ملك اليهود حقيقي، بالرغم ان المسيح له المجد شرح له ان مملكتي ليست من هذا العالم، ولو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون كي لا اسلم الى اليهود، ولكن الان ليست مملكتي منها هنا. ويوحنا بيعلق في الاخر ويقول وكان باراباس للصم، عشان نبقى عارفين مين الشخص اللي هم اختاروه. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده، ودفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه، والبسوه ثوب ارجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فبيلاطس كان بيحاول يعذب المسيح له المجد ويبهدله، وبعدين ارضاء لليهود، وبعدين يقول لهم كفايه على كده. ما كانش يعرف ان اليهود مش هيقبلوا حل وسط. وعلى فكره اليهود لغايه النهارده اللي في دماغهم في دماغهم. لكن يعني هو كان متصور انه لو رضاهم ببهدله للمسيح، لان عارف انه ما عملش حاجه، يمكن ده يخلي الموضوع يعدي. فاخذوا وجلدوه، طبعا جلدوه مقصود كامر عسكري بجلده، يعني مش لازم بيلاطس اللي ماسك الكرباج يعني، لكن بيلاطس امر بجلده. واحد يقول طب ليه المسيح له المجد ما دخلش على الصليب على طول؟ ليه اختار الصليب طريق للموت، وليه اختار البهدلة اللي قبل الصليب كمان؟ ان كانت القضية قضية موت وخلاص كان كفاية طيب الصليب. كل الالام اللي المسيح له المجد في ترتيبه اجتازها قبل صليبه كانت رسالة عن حاجتين على الاقل. اولا هي رسالة حب، كل وجع وكل الم وكل بهدلة كانت رسالة حب للبشرية كلها، كل كرباج نزل على ظهره كان تعبير عن محبته غير المحدودة لكل الناس، انه مستعد يتألم ويتبهدل ويحتمل يعني بلا حدود. في نفس الوقت كان تعبير عن مأساة الإنسانية ومأساة الخطية وبشاعة الخطية اللي هتوصل المسيح للبهدلة دي كلها. فالقضية مش مجرد موت، ده موت بعذاب وعار وخزي وألم مش محدود. فأول طريق البهدلة كان الجلد، وكلمة جلده دي على قد ما هي صغيرة كده على قد ما هي مرعبة، لأنه اكتشفوا اللي منكم أرى عن الكفن المقدس والحاجات دي، اكتشفوا ان الكرباج في الزمن ده الكرباج الروماني كان بيبقى من سيور الحيوانات وله ثلاث فروع، وفي اخر كل فرع فيه كورة حديد ناشفة كده، لانه اكتشف ان جراحات المسيح فيها حفر غائرة في جسمه. فلما رجع للتاريخ الروماني، والرومان كانوا مشهورين بالعذابات يعني، وعشان كده استشهاد المسيحيين في وقت الرومان كان أعنف عصور الاستشهاد، كانوا يتفننوا في تعذيب المسيحيين. العصور اللي بعد كده كان فيها استشهاد بس مش بنفس العنف. فكان كل كرباج من دول ينزل كرباج ثلاثي، يعني ضربة بالتلاتة، وفي نفس الوقت في نهاية كل كرباج في كرة حديد بتخبط في عظم السيد المسيح له المجد وتترك جرح غائر. ويمكن الكنيسة من تأملها في هذه الجروح خلتنا نقول كيرياليسون 41 مرة، كل شوية نقول كيرياليسون 41 مرة، لأنها حاسة إنه كتير قوي اللي حصل ده. فكل كرباج نقول وراه يا رب ارحم، لأنه يعني إحنا اللي نستاهل البهدلة دي. ودفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. طبعا العسكر استوعبوا الموقف إنه المسيح له الملك، بيقول إنه ملك اليهود، واليهود نفسهم بيرفضوه كملك. فرصة للرومان يشمتوا في اليهود، لأن الرومان ما كانوش يحبوا اليهود، يعني هم كانوا محتلينهم لكن ما بيحبوهمش. فإذا كان ده ملكهم ومرفوض، هم وجدوها فرصة يهزأوا اليهود في شخص إذا كان ملك اليهود، لأنه ما كانش في عداوة مباشرة بين الرومان والمسيح له المجد. بالعكس، يمكن المسيح عمل أكثر من معجزة لناس زي قائد المئة الروماني. فالرومان ما تعبوش من المسيح في حاجة عشان يغلوا منه، لكن الغل الواضح اللي ورا البهدلة اللي بهدل بها الجند الروماني المسيح له المجد كان غل من اليهود. فالسيد المسيح حتى كان يعامل كيهوديا بالرغم ان اليهود بيرفضوه، فالاثنين رافضينه، اليهود رافضينه والرومان رافضينه لانه يهودي، وكله في الاخر عليه. بصر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه. طبعا هم عايزين يلبسوه اكليل عشان يقولوا ده ملك، عشان كده يقول بعد كده والبسوه ثوب ارجوان. اللون الارجواني ده اللون البنفسجي اللميع ده اللي هو بتاع لبس الملوك زمانهم، زي روب كده كان يميز ثياب الملوك. فقال يعني جابوا له حته قماشه كده وحطوها عشان يعملوا منه منظر ملك ويبهدلوه في المنظر ده، وهو ساكت. تلاحظ المسيح المجد لم يعترض على شيء ولم يتكلم في المرحله دي خالص، ولم نسمع الا امينه. اكليل الشوك اللي بصره العسكر ده هو ده ببساطه ثمر خطايانا، لان لو تفتكروا اول مره جت سيره الشوك في الكتاب المقدس لما ادم اخطا ربنا قال له الارض دي هتنبت لك شوكا وحسكا بسبب عملتك دي. الارض دي مخصماك، بدل ما هتطلع لك الخير هتطلع لك شوك. فكان ادم كل ما يشوف الشوك يفتكر العمل اللي عملها، والشوك أصبح علامة لعنة، ارتبط الشوك باللعنة. فلما المسيح له المجد حط إكليل الشوك على رأسه وضع اللعنة على رأسه، يعني هو بنفسه خد اللعنة كلها ممثلة في الشوك وحطها على رأسه، وعمل من اللعنة إكليل لنفسه. طبعا في تأملات القديسين هو يلبس إكليل شوك وإكليل لعنة عشان يدينا احنا وإكليل مجد وإكليل فخر وإكليل مقاوة وإكليل قدسين وإكليل حاجات حلوة، لكن عشان يبقى ملك ملوك. بس هو سكته صعبة أوي، إحنا سكتنا أسهل. وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. طبعا منتهى الاستهزاء، لأن السلام هنا باستهزاء، يقولوا له السلام وبعدين يضربوه. وكانوا يلطمونه، وفي انجيل اخر يقولوا حطوا قصبه عن يمينه رمز القضيب الملك يعني، وبعدين يمسكوا نفس القصبه ويضربوا بيها. طبعا موقف صعب جدا، ولو واحد فينا، واحنا طبعا منجيش جنب المسيح حاجه، تعرض ليعني اي نسبه من الاهانات دي ما كانش هيقدر يسكت، وما كانش هيقدر يحب الناس اللي بتعمل فيه كده. لكن المسيح له المجد ظل صامتا متألما متأوها، بيحب اللي بيعملوه، يقابل اللي بيعملوه حتى النهاية. فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم. يبقى الكلام ده كان جوه القصر بيبهدلوا المسيح، وبعدين يطلع بيلاطس يقول لهم ايه، انا وضبته هخرجه لكم بقى، هو عاوز يرضيهم عشان دي ايام عيد، وعاوز بقى ايه في نفس الوقت يتهرب من قرار اعدامه لانه ضميره مش مسامحه. وزي ما انتوا عارفين مراته بعتت له قالت له حاسب من الانسان ده لاني تألمت في حلم لاجله. يعني كان عنده من الادله ما يثبت براءه المسيح، وعنده في ضميره الحاح ان المسيح ده ما عملش حاجه غلط، ومع كده خايف من اليهود. فخرج بيلاطس ايضا خارجا، يبقى دخل القصر عذب المسيح شويه، بعدين طلع يقابل اليهود. احنا قلنا اليهود قاعدين في الحوش تحت مش راضيين يدخلوا بحجه ان ده يوم الفصح، لو دخلوا يتنجسوا ان هم دخلوا قصر روماني مش هيعرف يعيدوا حسب طقسهم والتزاماتهم. وقال لهم ها انا اخرجه اليكم، انا هطلعه لكم، لتعلموا اني لست اجد فيه عله واحده. انا هفرقه لكم واطلعه لكم عشان تعرفوا ان انا مش شايف فيه غلط، انا ما لقيتش عليه عله. عارفين لما يضربوا واحد عشان ينطقوه، يعني برضه ده كان جزء من او سبب من اسباب ضربهم للمسيح للمجد، لا يمكن الضرب ده يخليه يعترف بحاجه بتهمه معينه عشان يقدر بيلاطس يمسك التهمه دي ويقول انا حكمت صح. لكن المسيح مع كل الالام دي ما اعترفش باي تهمه لان مفيش تهمه في الموضوع. فبعد كل الاجراءات التحقيق العنيف ده قال لهم انا ما لقيتش فيه الا واحد بس هخرجه لكم. هو عاوز يخرجه متبهدل كل دم. يمكن اليهود يعني قلبهم اتحرك شويه، يمكن يكتفوا بهذا المستوى من التعذيب والاهانه، يمكن يختشوا لان كلهم عارفين ومتفقين ان هو ما عملش حاجه وما يستاهلش حاجه. وطبعا متصورين بقى الشوك مع جراحات زياده عن 100 ضربه، اذا كنا بنضرب 39 في 3 معلمين على ظهره وكتافه وايديه، عمليه صعبه جدا. فطبعا طالع كل الدم نازل منه. لكي تعلموا اني لست اجد فيه عله واحده. فخرج يسوع خارجا. على فكره المنظر ده ملوش منظر شبيه الا الذبيحه عند اليهود. يعني اليهود لما كانوا يذبحوا الذبيحه كانوا يغرقوها دم وياخدوا الدم كله ويطلعوه من كل ذبيحه ويسكبوه جنب المذبح. فمنظر الذبيحه اللي مليان دم ده مفيش غيره منظر المسيح اللي مليان دم. ويمكن برضه ده كان احد اسباب قبول الالام من النوع ده، لانه هينزل فيه دم كتير الحكايه، وعشان يفكرهم وينبههم ان كل الذبايح هو المقصود به، كانت ذبيحه المحرقه ولا السلامه ولا الاسم ولا الكفاره ولا الكلام بتاعهم هو الاصل فيها، كل دي كانت رموز. فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان، فقال لهم بيلاطس هو ذا الانسان. هو يقصد طبعا ادي الانسان اللي انت اديتهولي، ادي الانسان اللي انت عايزين تخلصوا منه. لكن في الكلمتين دول يعني اعلان عن الانسان الحقيقي الذي يجب ان يكون. يعني ايه؟ احنا شفنا ادم الاولاني وشفنا بشر اشكال والوان، وشفنا ناس من كل لون، وشفنا ملوك كتير، وشفنا عظماء كتير. لكن الانسان لو عايزين نسال مين الانسان، فين المثل الاعلى للانسان، فين ايقونه الانسان، فين اصل الانسان، فين الانسان اللي يستاهل يتسمى انسان، هو ده. فين الانسان اللي صورت الله ومثاله، اللي كان خلقه ربنا صورته ومثاله، هو ده الانسان. الانسان اللي يحتمل من اجل الحق والخير والحب كل الالام دي، هو ده الانسان. فبيلاطس اعلنها دون ان يدري حقيقه ان المسيح بالمنظر ده قدم لنا المثل الاعلى للانسانيه. عايز تعرف انت كانسان شكلك يبقى ايه؟ شكلك كده. تحتمل حتى اكليب الشوك وصيد الارجوان والضرب والجلد والتهزيء، بس تفضل شاهد للحق وللحقيقة وبتاع ربنا للآخر. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام، طبعا دول ما عندهمش قلب، لأن المفروض كانوا بعد ما شافوا المنظر ده بعدهم على الأقل يكش، يحس انه زودها قوي، ويفتكروا ان المسيح ده اللي بيبهدلوه هو اللي شافوا مرضاهم، وهو اللي علمهم المحبة، وهو اللي علمهم التسامح، وهو اللي أكلهم على الجبل، وهو اللي أقام موتة، وهو اللي خلى الطبيعة تخضع له، وهو اللي عمره ما أذى حد. كل ده ما جاش في بالهم. لما الشيطان يتملك قلب إنسان بيبقى قاسي جدا، وبيبقى أعمى، وبيشوفش أي حاجة حلوة. فلما شاف المنظر ده فوجئ بيلاطس إن هما صرخوا قائلين اصلبه اصلبه. فقال بيلاطس لهم خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه علة. لغاية دلوقتي بيلاطس بيعلمها جهرا انه لا يجد علة في هذا الانسان، هو كمحقق ولازم ياخد قرار يعني، ومش لاقي ذنب، مش لاقي تهمة يتهم بيها، عمال يقولها لا اجد فيه علة. طب احكم انت عليه وخلصوني، خذوه انتم واصلبوه لاني لست اجد فيه علة. وطبعا هنا بيتخطى القواعد، لان هم مش من حقهم يصلبوه، بس هو مستكتر هو يصلبه. لكن طبعا كل حاجة بخطة الهية، انه لازم اليهود والرومان يشتركوا في صلب، هي خطة ربنا كده، ان اليهود والرومان يشتركوا في اعدامه، عشان يبقى الامم واليهود دمه عليهم وعلى اولادهم، فما يتبرأش حد من تهمة قتل المسيح له المجد. شوف النهاردة لما اليهود عايزين يتبرأوا قال من تهمة قتل المسيح، فالرومان كنيسة روما قالت لهم طب برأة، قال لا طب انتوا رومان مع اليهود كنتوا مشتركين في قتل، انتوا بتبرأوا بعض ازاي النهاردة، اجبتكم الرومان فهم كانوش مسيحيين وقتها، واجبتكم اليهود هم اللي قتلوه، فانتوا هتطلبوا البراءة من بعض. اليهود يطلب من كنيسة الفاتيكان براءة عن قتل المسيح، هو مين اللي هيقول البراءة دي؟ المسيح له المجد شاهد ان هم الاثنين اشتركوا في قتله، لكن احنا كلنا كبشرية مشتركين في قرار اعدامه، لاننا ممثلين كجماعة الامم عن جهل على الاقل في قرار صلب اصلبه اصلبه. اجابه اليهود لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله. دي لما تقروها في لاويين 24 تعرفوا هما ماسكين عليه انهي تهمة، تهمة التجديف. طبعا دي تلكيكة، هما برضو عارفين انه هو ممكن يبقى ابن الله بس مش قادرين يصدقوا. لكن من يدعي في الشعب اليهودي انه ابن الله، والمعنى ده عند اليهود يعني مساوي لله على طول، عندنا احنا في العربي مش واضحه، لكن عندهم في اليهود اللي يقول ابن الله يبقى بيساوي نفسه بربنا على طول، فدي واضحه قوي في العبري. فبيقولوا له احنا في ناموسنا ده عمل نفسه ابن الله فلازم يموت. بيلاطس لما سمع ان هو جعل نفسه ابن الله ارتبك وخاف، لان بيلاطس عمره ما شاف لص بالمنظر ده، وعمره ما شاف واحد يسكت مع كل الضرب ده، وهو عارف ان اليهود اساسا مكرين، عمرهم ما سلموا بايديهم حد متهم، يعني هم دايما بيطبخوها بطريقتهم عارف لقمهم. لكن المره دي ليس فيه عله، ما فيهوش غلط، مش لاقي له غلطه حتى يرضيهم بيها. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، وبرضه ده موقف مهم، كلمة يوحنا هنا مهمة أوي، أن بيلاطس كان خائفا وقت محاكمة المسيح. مفروض مين اللي يخاف؟ القاضي اللي بيحكم ولا المتهم اللي يتحكم عليه؟ المسيح له المجد لم نسمعه خائفا أبدا، والسلام اللي كان بيكلم تلاميذه قبلها بساعات عنه لم يرفضوا ولم يتركوا. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. لا تضطرب قلوبكم، لن نسمع أن المسيح اضطرب، لا في كلامه ولا في موقفه ولا خوف، مفيش خوف خالص. بينما الحقيقة اللي خايفين بيلاطس، وحتى لو خايفين الدولة تروح عليهم فبيفركوا لحسن بيلاطس يؤمر بأن يطلع براء. فازداد خوفا لما سمع أنه ابن الله. فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ ده الشوط الثاني. لو تلاحظ الشوط الأولاني كان قبلها لما كان انتهى بسؤال بيلاطس للمسيح ما هو الحق، لما المسيح أعلن الاعتراف الحسن وقال له أي أنا ملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. وفي الآخر قال له أنا اتولدت عشان أشهد بالحق. فقام بيلاطس سأله هو فين الحق، وما رضاش يسمع الإجابة، وطلع وقال لليهود أنا مش لاقي في غلط. لما قالوا له بقى ده هو بيقول عن نفسه انه ابن لله، دي رعبته اكتر، لان هو وان كان روماني وثني، الرومان الوثنيين عندهم الافكار دي، عندهم ان الالهة ممكن تاخد شكل بشر، فممكن يكون اترعب لو يكون ده فعلا اله وانا همد ايدي عليه مش هخلص منه، ممكن يكون ده تفكيره الساذج الوثني. لكن هو كان اقرب للايمان بلاهوت المسيح من اليهود. اليهود بيقول هو بيقول عن نفسه كده واحنا مش نصين. اما بيلاطس فازداد خوفا وكانه يميل ان يصدق انه بالحقيقه ابن الله. وتلاحظوا بعدها بشويه لما يتصلب اول واحد هيعترف بان ابن الله هيبقى مين؟ قائد 100 وثن، هيقول حقا كان هذا ابن الله. لان هما سمعوا وقت المحاكمه ان اليهود بيقولوا ان يسوع كان بيقول انه ابن الله. فبيلاطس خاف ودخل تاني عشان يشوف ايه الحكايه دي. من اين انت؟ اما يسوع فلم يعطيه جوابا. برضه واحد يقول طب ليه المسيح ما ردش عليه؟ اولا المسيح رد قبل كده، خلي بالكم. المسيح رد وقال له انا ملك ومملكتي مش هنا، مش من هنا. وقال له انا مش عاوز الناس يقولوا لك عليا ان انا ملك، انا عاوزك انت تعرف دي، فمن ذاتك تقول ام اخرون قالوا لك عني. فاكرني المره اللي فاتت لما الناس بتقول لك عليا ملك، ولا انت شايف ان انا ملك؟ انت رايك ايه؟ وقال له انا اتولدت ملك، وانا الملك الحقيقي، وانا اللي جاي اشهد للحقيقه. اللي يقبل يقبل. فلما يجي يساله تاني من اين انت؟ احنا هنقول تاني، احنا قلنا انا قلت لك مملكتي مش من هنا وانا مش من هنا، وكل الناس سمعت تعاليمي عارفه ان انا بتكلم لاني انا جاي من السماء وراجع السماء، وبقول اللي هيمشي ورايا يتولد من فوق عشان يرجع فوق. والقصه دي بقت معروفه. كون المسيح احيانا كان يصمت في المحاكمه، انا في اعتقادي انه كان يصمت لان اللي قدامه عارف الاجابه. المسيح ما بيجاوبش على سؤال اتسال قبل كده، كان عايز يقول له انا قلت الكلام ده قبل كده، انت بتهرب ليه؟ انت بتسال تاني لانك عاوز تفاصل، انا كلام مش هتغير. من اين انت؟ لم يعطيه جوابا. في ناس برضه ممكن تقول ان لم يعطيه جوابا لانه لو كان اكد له على لاهوته ما كانش بيلاطس هيتجاسر ويكمل قرار صلبه، ممكن. لكن برضه نميل الى فكره انه لم يعطيه جوابا لان الجواب جوه بيلاطس، والجواب عارفه، والجواب اتقال قبل كده. فقال له بيلاطس: اما تكلمني؟ الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا اطلقك؟ هنا بقى المسيح ما سكتلوش، قال له: انت مش بترد عليا ليه؟ انت مش فاهم، مش عارف ان انا عندي سلطان اموتك وسلطان اطلعك حر؟ كأن سلطان الحاول موت في بيلاطس، لأن هو ده قرار إعدام. فقال له: لا حيلك بقى، حاول موت ده أنت كده زودتها خالص. أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة. أنت كده يا منظر، أنت مالكش علي سلطان البتة. انت واخد انت فاكر كده عشان انا مربوط قصادك وسبتك تجلبني وسبتك تهمني وتلبسني اكليل شوك وفاكر ان انت اللي ليك على سلطان لم يكن لك على سلطان البت لو لم تكن قد اعطيت من فوق الا لو شوف اتباع المسيح ده المجد الا لو من فوق الاب سامح بكده لكن انت مالكش على سلطان ابدا. افكركم في انجيل يوحنا بكلمات يوحنا المعمدان لما قارن بين سلطان وسلطان المسيح لما قالوا لهم كنت انت مش المسيح بتعمد ليه بتعمل كده ليه قال لهم بصوا اللي جاي من فوق هو فوق الجميع لكن الارضي ارضي والسماوي سماوي. فيوحنا المعمدان فهمها صح فقال لهم انت بتقارنوا بين مين ومين انا واحد جاي من تحت ارض زيكم فهو ربنا بعتني لكن انا من التراب لكن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فهنا المسيح عاوز يوصل لبيلاطس نفس الكلام سلطان ايه اللي تتكلم عليه ده انا السلطان كله عندي لكن ان كنت قد اعطيت سلطان من فوق ماشي لكن لم يكن لك علي سلطان البت بهذه الروح كان يتقدم الشهداء للاستشهاد. السيد يقف قدام اللي بيحاسبه طبعا المواقف دي هي اللي عملت مئات الاف وملايين من قصص الاستشهاد لان الموقف ده عاشوا اجدادنا توابير توابير كل واحد كان يقف نفس موقف المسيح قدام بيلاطس اخر ويتبهدل نفس البهدله وهو زي الاسد وبعدين يقولوا له طب انت مش عارف ان احنا عندنا سلطان يقول لا سلطان لا انتوا فاكرين كده لكن لم يكن لك على سلطان البت السلطان ده عند ربنا في ايده. فبهذه الجسارة كان الشهداء عايشين ان السلطان سلطان من ربنا وهو اللي سامح بالاضطهاد وهو اللي سامح بالاستشهاد وهو اللي سامح بالصليب واحنا بنخضع بفرح لان السلطان من الله. لم يكن لك علي سلطان البت لو لم تكن قد اعطيت من فوق لذلك الذي اسلمني اليك له خطيه اعظم. بدل الحته دي تخلينا نفكر. اولا في ناس تسال كل الخطايا زي بعض هنا في تعبير المسيح له المجد يبان انه يبدو ان في خطايا اعظم من خطايا بدليل انه بيقول الذي اسلمني اليك خطيته اعظم. يعني يهوذا او اليهود وهم دول جبهة واحدة خطيتهم اعظم من خطية بيلاطس لكن في كل الاحوال السلطان من عند ربنا هو اللي سامح بده كله. فالآية دي تؤكد انه ما بفيش حاجة بتحصل الا في حسبان السيد المسيح. لكن اشمعنى اليهود خطيتهم اعظم من بيلاطس؟ طب واحد يقول لا بيلاطس خطيته اعظم لانه كان قرار الاعدام في ايده هو القرار نفسه النص الامر بالصلب كان مع بيلاطس لكن ما كانش في عداوة بين بيلاطس والمسيح له المجد. فالمسيح له المجد رأس اليهود العداوة خطيتهم اعظم لان كراهيتهم اكبر. زي ما الفضائل تقاس بدرجة المحبة الخطايا تقاس بدرجة الكراهية. عارفين ازاي؟ يعني اتنين يخدموا واحد يخدم بقلب سخن بيحب ربنا عاوز يعمل اي حد عشان يرضيه واحد بيعمل نفس العمل وقلبه بيحبه بس على قد ربنا صاحب القلوب فضيلة الاولاني اعظم لايه وراها حب وراها غيرة وراها حماس والمسيح شايف. اتنين يغلطوا نفس الغلط واحد يغلط لانه مش فارق معاه ربنا خالص واحد يغلط عن ضعف لكن فارق معاه ربنا. الاولاني خطيته اعظم لانه مش فارق معاه ربنا خالص التاني خطيته اهون بحكم انه عن ضعف فلما بيتوب تفتو بتبقى اسهل ورجوعه بيبقى اسهل. زي ما بنقول ان في فضائل اعظم من فضائل او في درجات في كل فضيلة وعشان كده في درجات في السماء حتى ايضا في الناحية التانية ما نقدرش ننكر ان في درجات من الخطايا ودرجات من الكراهية ودرجات من الأذية للمسيح له المجد. فالمسيح له المجد حدد في قانونه هو ان خطية اليهود اعظم لان دول اللي سلموه بايديهم دول اللي عملوا المؤامرة دول اللي بيحركهم الكراهية دول اللي عارفين الحقيقة اكتر مني وبيقوموها. انت بيلقطس برضه ليك شويه عذر لانك انت مش واخد بالك من الحقيقه، ما شفتش معجزات، هتيجي بتسمع زي غيرك، لكن دول سمع وشاف فخطيتهم اعظم. الصعب اليهودي بعد ما شاف معجزات كتير قوي من ربنا وانكر الله بعد كده، خطيته اعظم من الامم. ليه؟ بحكم عشرتهم مع ربنا. دول شافوا كتير قوي من ربنا، لما ينكروا ربنا ويدفعوا على قوانين ربنا وطلباته يبقوا اوحش من اللي عمرهم ما يعرفوا ربنا ولا سمعوا عنه. فالمسيح له البجد تلاحظه ان في موقف الاتهام وفي موقف المحاكمه هو الحكم، بس حكم عليهم هو الحقيقي وهو اللي بيحكم عليهم. فعشان كده قال له بص انت غلطان وغلطتهم هم اكبر من غلطتك. انت بتحكم علينا؟ ايوه، المسيح هو اللي بيحكم لان هو صاحب السلطان، بينما في الصورة هو متهم ومقيد ومضروب وهيتصلب. عشان كده تلاحظ قراءات الكنيسة في اسبوع الالام وبالاخص في يوم الجمعة العظيمة تخلط بين حدثين في منتهى الخطورة، بين يوم صلب المسيح له المجد ويوم مجيء الثاني يوم الدينونة. اللي منكم يدقق في النبوات والقراءات اسبوع الالام والتركيز على الصليب في يوم الجمعه العظيمه تلاقي الكنيسه عماله تجيب فصول من العهد القديم بتتكلم عن الدينونه. واحد يقول ايه الكنيسه مش واخده بالها؟ ده يوم خلاص، ده يوم صليب، ده يوم فداء. دينونه ايه ومحاكمه ايه؟ وربنا فين بيحاكم شعبه؟ نفس موقف الصليب اللي المسيح بيتحاكم ويفد البشرية هو نفس موقف دينونة للبشرية كلها. من يقبل هذا الفداء سيكون له نصيب مع المسيح، ومن يرفضه أو يتسبب فيه سيكون نصيب الهلاك الأبدي. عشان كده الصليب والدينونة والشين لعملة واحدة. الصليب والدينونة حدثين مرتبطين جدا ببعض. فهنا بيقول له الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، كان بلاطس عايز يطلعه. ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر. شوف المعنى ده، ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. اليهود بيعيدوا خطأهم القديم اللي وجع قلب ربنا. افتكروا زمان أول مرة اليهود طلبوا ملك حصلت في زمن مين؟ صموئيل النبي. لغاية صموئيل النبي اليهود ما كانوش يعرفوا نظام الملك، كانوش مملكة، كانوا شعب الله. من ساعة أبونا إبراهيم لما خرجه وقال له تعالى إبراهيم عملك شعب، وجاب إسحاق وجاب يعقوب كل شوية يقول له لا إسماعيل مش تبعنا، رئيس مش تبعنا، خليك أنت في الشعب اللي أنا بخطط له. وبعدين ينزل الشعب مصر ويطلع الشعب من مصر على يد موسى. موسى مش ملك، لا، موسى ده الرجل بتاع ربنا المخلص لكن مش ملك، الملك هو الله. ويجي يسوع مش ملك، ده قاضي او يعني القائد. ويجي زمن القضاء لغاية ينتهي صموئيل النبي، كل ده شعب الله عايش كشعب ينتمي لله، والحكم هنا في اقراط يسموه يعني حكم الله، يعني دي بشعب ملك ربنا. لغاية ما بصوا حواليهم وغاروا من الشعوب اللي حواليهم عايزين ملك يتبهوا بيه، فظنوا على صموئيل قالوا له عايزين ملك. صموئيل طبعا كرجل روحاني فهم ان الطلب ده لا يمكن يرضي ربنا، فاكتئب وزعل جدا. فقام ربنا يحاول يقول له ايه انت زعلان ليه يا صموئيل؟ هم ما رفضوكش انت، هم رفضوني انا بطلبهم ملك، رفضوني انا لما طلبوا ملك. واليوم في يوم الدينونه ده يوم الصليب يعيد نفس الرفض، لان بيقولوا له ليس لنا ملك الا كمان. يعني وصل بيكم الحال ان انتوا طالبين ملك، ومش الملك اللي على مزاج ربنا زي داوود، ده كمان الملك الارضي عنوان الملك الدنيوي قيصر. وده يؤكد انهم لن يعودوا شعب الله. لان هم اللي اعلنوا بلسانهم ان الملك بتاعنا قيصر. فاذا كان رفضوا ربنا، ربنا رفضهم، الى خاصته جاء خاصته لم تقبله خلاص. فهنا قالوا له بيهددوا بيلاطس بالحته دي، لان طبعا بيلاطس هو ايضا خاضع لملك قيصر. فقالوا له بس ان اطلقت هذا لست محبا لقيصر، وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. يعني المسيح له المجد، كونه اقام نفسه ملك لليهود يبقى سياسيا بيقاوم قيصر، حتى لو قال مملكتي مش من هنا ده كلام قيصر مش هيقبله. فانت لو وافقت المسيح او يعني فوت له، احنا بقى هنضطر نقول لقيصر ان عندنا ملك بيقاوم قيصر وبيلاطس سيد. فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية. عارفين انا بحس كأنه بس للكرسي وخاف على طول، عارف ان الكرسي هيطير منه، كرسي الولاية. فقال له لا اطلع بقى، اطلع انت مش مهم، خليك برجع. اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية. هنا اليهود بلؤم شديد وبخبث خيروا بين حاجتين، بين يسوع وبين كرسي الولاية. فقالوا لا لا، خرج يسوع بعيد، مش عايز يبصله، مش عايز يشوفه، عايز يخبر ضميره، لكن عايز يقعد على الكرسي احسن. الكرسي راح مين؟ طبعا راح مين بعد كده. اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباسد، يعني موضع شيك كده وكرسي عالي، فالمنظر هيخسره. فراح قعد عليه كده عشان يؤكد انه لا انا مش مستعد اتنازل عن الكرسي، انا مش مستعد اتنازل عن قيصر، خلي يسوع ده في حاله مش مهم، مش هيفيدني في كتير. وطبعا كم واحد يا ترى انكر المسيح بسبب كرسي الولاية؟ ياما ناس للاسف وضع امامهم هذا الاختيار. فاخرجوا يسوع وجلسوا على كرسي الولاية، بمعنى ناس كثيرة أو ترفض المسيح طمعا في مركز أرضي، في منصب، في كرامة، في تسقيف، في مجد باطل. لكن ناس كثيرة أو تخرج يسوع من حياته وهو متأكدين أنه بريء ومتأكدين أنه يستحق كل خشوع وخضوع كابن لله وكملك حقيقي، لكن بدل وصلت لكرسي الولاية لا ما يقدروش يتنازلوا. وكان استعداد الفصح، داخلين على الفصح والوقت بيجري ويعني لازم يخلص. ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هو زي ملككم. يعني نحو الساعة السادسة دي عملت مشكلة في الدراسات. ليه؟ احنا عارفين انه تعلق على صليب الساعة 6، بينما قرار المحكمة كان المفروض يصدر بدري، هو فعلا صدر باكر، صدر قبل الثالثة، قبل 9 الصبح تقريبا او حوالي 9 الصبح قرار اعدام السيد المسيح. وعبال ما اتحرك الموكب لغايه الجلجثة متعلق المسيح كانت الساعه 6، ومن نحو الساعه 6 حتى الساعه 9 كانت ظلمة على الارض. عند الساعه 9 صرخ يسوع بصوت واسلم الروح، وبعدين نزلوه على الساعه 5 ودفنوه على الساعه 6 في صلاه النوم. ده مسار الاحداث. هنا ليه يوحنا بيقول نحو الساعه 6؟ هنا كان يقصد ان هم عند الساعة السادسة كانوا لازم يرتبوا ترتيبات الفصح، فكان لازم كل واحد فيهم يخلص الموضوع ده ويدعو على بيته عشان يجهزوا للفصح، لانه في وقت ذبح المسيح كان ذبح الفصح اليهودي. فبيقول كان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، يعني هذا اللي سمى كان استعداد الفصح الذي كان في الساعة السادسة. يبقى مش الساعة السادسة هي توقيت المحاكمة، لا هي توقيت استعداد الفصح. فهم كانوا عايزين يخلصوا المحاكمة ويخلصوا الإجراء ده عشان يجروا كل واحد على بيته. فقال لليهود هو ذا ملككم، برضه هو مش قادر ينطق، هو قاعد على الكرسي لما صوموه لكن يستكتر يحكم. فيمكن نتراجعوا لآخر مرة، شوفوا كام مرة وضع أمام اليهود فرصة التراجع، وكان مرة وضع أمام بيلاطس فرصة التراجع عن أعدام المسيح له المجد، والاثنين اعترفوا ضمنيا أنه ليس فيه علة. ومع كده ما حدش قدر يقاوم اللي جواه ففرخوا خذه اسلبه. فقال لهم بيلاطس أأصلب ملككم تاني؟ شوف يعني بهاتوا مع بعض. أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر. كان لازم تطلع منهم الكلمة دي، كان لازم تطلع قدام المسيح كنهاية علاقة بينه وبين اليهود. كان لازم كلهم كده رؤساءهم يعلنوها جهرا إن ملناش ملك إلا قيصر. خرجت هذه الكلمة لتنهي العلاقة بين المسيح الملك وشعبه القديم. لم يعد له شعبا اسمه اليهود، شعب الله المختار هو كل المؤمنين بيسوع المسيح له المجد. بالملك الحقيقي هو ده الشعب المختار اللي احنا جزء منه. فهنا قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر، وكأن هو ده اللي المسيح كان مستنيه توصل عشان يسمح بعد كده بقضية الصليب تكتمل، حينئذ اسلمه اليهم ليسلب. والحقيقة مش بيلاطس اللي اسلم اليهود المسيح، لكن المسيح اسلم ذاته في التوقيت ده لما خرج الاعتراف ده ليدهم يصلب. يعني كان المسيح له المجد هو اللي بيحاكمهم، وهم مش واخدين بالهم ان المسيح بيحاكمهم وقت محاكمته، وهم اعترفوا في النهايه ان هم مش تبعه ومش عايزينه وعايزين ملك اسمه قيصر مهما كان الثمن. فاسلم نفسه لهم ليصلبوه من خلال بيلاطس، لان انتهت العلاقه بينه وبين اليهود حتى الان الى الابد، الى ان يعودوا ويؤمنوا بالمسيح الملك. عشان كده برضو دايما ناكد في الزمن اللي احنا فيه، في الايام الصعبه اللي احنا فيها، ان اليهود ليسوا اتباع لله وليسوا شعبا لله مختار. حسب الايمان المسيحي رفضوا المسيح الاله فرفضهم المسيح، وقال هو بيتكم يترك لكم خرابا. وهم اعترفوا وقالوا مش عايزين ملك الا قيصر، وما زالوا ينتظروا مثل هذا الملك. هم لسه مستنيين المسيح على مزاجهم يبقى قيصر زمانه، هو ده اللي بدور عليه اليهود لغايه النهارده. حينئذ اسلم المسيح لهم ليسلم. فاخذ يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. طبعا انتوا عارفين المكان ده، كان يعتقد في التقليد اليهودي ان رأس ادم الاول مدفون في المكان ده. طبعا خطة الهية محكمة لطبع الرأس الجديد فوق الرأس القديم، الخليقة الجديدة فوق الخليقة القديمة. آدم الأول مدفون لأنه ورث الموت لأولاده، وآدم الجديد يصلب ليعطي الحياة لكل أولاده. فيبقى نترك الجمجمة، نترك آدم الأول وننتمي لآدم الجديد. في نفس الوقت يقول خرج وهو حامل صليبه، برضه كان من التشدد الروماني العنف الشديد. هو طبعا واخدين بالكم المسيح لو المجد نزف دم شديد قوي، واقف على رجليه بقاله 10 ساعات بيتحاكم ما بين تلطيش وتلطين وشوكه، وكمان يشيل صليب عباره عن شجرتين كده متربطين في بعض. فقال هو اللي يشيلهم، محدش هيشيل صليبه. فيقول خرج وهو حامل صليبه. صليبه ازاي؟ المسيح ملوش صليب، المسيح ما يستاهلش صليب، المسيح له المجد، لا أخطأ ولا أثر في حاجة ولا يحتاج إلى تجارب زينا. عشان كده كان بيقول لتلاميذه المعنى اللي ما كانوش فاهمينه غير لما شاف المنظر ده، اللي عاوز يمشي وراي ينقذ ذاته ويحمل صليبه. كل واحد يبقى له صليبه، لازم كل واحد يبقى له صليبه. المسيح أولا حمل صليبه، هو يعني هو ملوش صليب، لكن اخذ صليبا لنفسه وحمله بنفسه عشان نبقى كلنا طابور واحد. اولنا المسيح شايل صليبه، وكل واحد داخل السماء داخل ورا المسيح شايل صليبه. صليبه ده الام في حياته، صليبه ده جهاد روحي، صليبه ده ظروف قاسيه عدت عليه، صليبه ده تجارب احتملها بشكر، صليب ده كان عصية ربنا مسك فيها مهما كلفته. صليب الصليب عمره ما كان مريح، الصليب عمره ما كان يعني سهل، ما بقاش صليب. حاملا صليبه خرج الى الموضع. كلمة خرج برضه دي مهمة ليه؟ لان صلب خارج المحلة، يعني خارج اورشليم، يعني عشان نلتقي بالمسيح له المجد لازم نطلع بره الدنيا، لازم نطلع بره عالم قيصر. عايز تقابل المسيح هو مش من هذا العالم، اخرج اليه. اخرج اليه يعني ايه؟ يعني طول ما انت مغروس في الدنيا دي بافكارها ومبادئها وشهواتها مش هتعرف تشوف، مش هتعرف تشيل صليبك. خرج وهو حامل صليب، فلنخرج اذن اليه خارج المحلة حاملين عاره، يعني مستعدين نطلع برا الدنيا. مش مقصود بها طبعا الحرف، مقصود بها برا الدنيا بمبادئها. انت مش من الدنيا دي، لا مش من الدنيا دي، مع انك عايش وسط الناس وتاكل زي الناس وتتكلم زي الناس، لكن من اين انت؟ السؤال اللي سأله بيلاطس للمسيح لازم كل بيلاطس يسأله لك كمسيح، يقول لك من اين انت؟ ما تنسوش، انا نسيت اقول لكم، احنا كمان بندعي قدام العالم اننا نحن ايضا اولاد الله النهارده. فعشان كده كل بيلاطس هيتحدانا هيجي يقول لنا بخوف من اين انت؟ فاهمين اللي مقصده؟ يعني المسيح له المجد سئل هذا السؤال لما اليهود قالوا اصل المسيح قال على نفسه انه ابن لله. طب ما احنا كمان النهارده واخدين المعنى دي بالتبني بالتبعية، بقول احنا كمان اولاد الله، فلازم يبقى سلوكك مختلف. عشان يسألوك يقولوا لك من اين انت؟ فقوم تقول لهم انا من فوق، انا مملكتي ايضا ليست من هذا العالم، انا مش من الدنيا دي، وانا لي ملك اخر ولكن ليس قيصر. حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وده طبعا عشان يتم المكتوب عنه في الشريعة او في المزامير، احصي مع اثمة، يعني لازم يموت وسط المجرمين، لان المسيح له المجد عمال يأكد لدى الفكرة دي انه الصلب ده والموتة دي مش لانه هو كده، لانه بقى واحد مننا، لانه شايف خطوانا، لان الاجرام بتاعنا حط على راسه. فصلب كأثيم ضمن الأثمة. صلبوا معه اثنين اخرين من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. يعني اللي في النص ده يفكرنا في الاول خالص ان كان في شجرة حياة في وسط فردوس الله، جنبها على طول شجرة معرفة الخير والشر، لكن اللي في النص شجرة الحياة، فجنبه عالم من المعرفة اللي كلها شر، لكن هو في وسط شجرة الحياة اللي يقدم نفسه ذبيحة ويأكلها الإنسان فيحيا إلى الأبد. وكتب بيلاطس عنوانا ووضع على الصليب. كان المعتاد في الزمن ده أن تكتب التهمة فوق الصليب، زي ما قبل ما يشنقوا حد مثلا ولا يعدموا حد يقولوا نص التهمة أو نص القرار، عشان لو حد قال هو ده مات ليه يعني يبقى الناس عارفة، عشان لا يلام القضاء القضاء. فكانت التهمة الوحيدة المقنعة في القصة كلها، حتى لما قالوا أصله ادعى انه ممكن يهد الهيكل ويبنيه، الكلام ده كله ما عملش نتائج، كلها كانت تهم بطالة. التهمة الوحيدة اللي المسيح لم يتبرأ منها وأثبتها على نفسه انه ملك، هو اعترف انه ملك، عشان كده بنسميه الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنت، اعترف انه ملك بس قال ان المملكه مش من هنا، دي ما تفرقش معاه. فكتب عنوان، عشان كده في حته ثانيه يقول عنوان علته، يعني العله اللي لقوها عنوانها ايه؟ كان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. هذه العله اللي اتصلب بها المسيح له الموت، انه كان ملكا ليس من هذا العالم. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة. طبعا دي تؤكد، معلش الجماعة اللي بيطلعوا اليومين دول ويقول شبه لهم، شبه لهم ازاي؟ اليهود دول مش عارفينه، الالافات دي كلها اللي هتتفرج على الصليب بالساعات مش مميزين بالمسيح ولا واحد شبههم. الرومان مغفلين الى هذه الدرجة عشان يسلبوا واحد بعد كل المؤامرات دي. اليهود مغفلين الى هذه الدرجة عشان يجيب واحد مكان المسيح يسلبوه. طبعا قصص غير مقنعة بالمرة، يحتال الشيطان عشان يتوه بيها الناس. لكن بعنوان علته مكتوب فوق رأسه ان هذا هو الايدي بتاعه يسوع الناصري، متحققين من شخصيته قبل ما يعلقوه، يسوع الناصري ملك اليهود. وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. برضو الحركة الغريبة دي كانت اشارة ان هذا الصليب ليس لليهود فقط، صحيح بداية بالعبرانية اعلان عن ملكه ملك على خشبة لليهود، ولكن ليس لليهود فقط، لليونانيين ايضا وللامم كلهم. دي لغات العالم القديم، العبرانية واليونانية واللاتينية دي لغات العالم. فالمسيح له المجد صلبا ان كان على العنوان من فوق ملك اليهود، لكن اللغات اللي فوق تقول انه ملك الكل، ملك العالم كله. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود، مستكترين طبعا العنوان لأنهم أساسا مش موافقين عليه ملك اليهود. طبعا كل حاجة بخطة إلهية، فبيلاطس كتب لأن ربنا عاوز يكتب العنوان كده، عاوز يحط عنوان العرش اللي هو قاعد عليه، واضح إنه بيصلب كملك، وإن تهمته الوحيدة أنه أتى ليملك على الأرض بالملك الروحاني. بل لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال إن ملك، إن ملك اليهود. فأنتوا لو ما كنتوش مقتنعين إنه ملك صلبتوه ليه؟ لا هو كلام في الهوى يعني، كان ايه اللي مضايقكم؟ فهم عند العنوان قالوا لا ما تحطهاش كده، احنا مش موافقين عليك ملك. اجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبت، وقعوا البعض في الحته دي. ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعه اقسام لكل عسكري قسما، وأخذ القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة من سودا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. لبس الناس البسطاء في الزمن ده كان يبقى قميص من تحت حتة واحدة زي جلابية كده، وساعات تتفصل من غير كمام وكأنها حتة واحدة، عشان كده يقول لك مش متخيطة، يعني معرفش بيعملوها ازاي، لكن يعني هي حتة واحدة. فبدل ما قطعوها مش هيبقى لها لازمه، فقالوا طب نقترع عليه. القميص الملازم لجسمه كان اشاره ان جسده لا ينقطع، يعني ما يتقطعش ما يتقسمش، ان هو عاوز كنيسه واحده ملتصقه بيه، كنيسه واحده وحيده مقدسه جماعه رسوليه ما يقسمهاش. لكن البشاره والكرازه تتقسم يمين وشمال في جهات الارض الاربعه، خبر البشارة ينتشر للجهات الأربعة، ولكن الكنيسة في الآخر تبقى كنيسة واحدة، يبقى الكرازة في كل مكان ولكنها تهدف إلى جسد واحد برأس واحد. نكتفي بالقدر ده. نختار آية. مفيش ولا آية. نعم احنا خدناها المره اللي فاتت مملكتي. لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق. نقولها مع بعض، لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق. كمان مره، لم يكن علي سلطان البتة لو